للزينة كالقلادة وغيرها، هذا كله يحكم عليه ذهب.
نعم.
ولا يجوز تبديله إلا تبديله بنفسه على زيادة إلا بحسب الأجرة وتقليلها من السعر.
نعم أحسنتم. السؤال الآخر أيضا حول الربا القرضي، سأعود إلى هذا السؤال بعد الفاصل. مستمعين الكرام تابعونا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. والسؤال: ما هو الربا القرضي، وهل النسبة التي يأخذها أصحاب الودائع من المصرف تعد ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الربا القرضي هو عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترض إلى المقرض على المال الذي أخذه قرضا. اليوم واحد أخذ له 100,000 وارجعها 120، هذه 20 إضافة ولا يجوز أخذها. وأما الربح الحاصل من الاستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابة عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة فهو ليس ربا. اليوم البنوك عندنا قسمين، قسم من البنوك شرعي، قسم من البنوك غير شرعي،
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية.
البنك الإسلامي الذي يراعي سواء في الجمهورية الإسلامية أو غيرها،
نعم،
الذي يراعي المنح الشرعي. شلون يعني المنح الشرعي؟ أولا، أول شرط، لابد أن تكون الأموال قد دخلت بعمل بعنوان عقد مضاربة أو مشاركة أو تجارة.
نعم.
فصاحب المال يأخذ نسبة، هذا لابد أن يكون أول شيء. ماذا؟ أنه مضاربة أو تجارة شرعية.
نعم.
مو هم أصحاب البنك يأخذون الأموال ويدخلون أيضا في أعمال ربوية كبرى ويحسبون حساب هذا الشخص ويعطونه أرباح، ولكن في واقعها هي ماذا؟ أرباح ربوية.
نعم.
هنا حرام.
نعم أحسنت.
فالأول نقطة، لابد أن يكون تكون الأموال داخلة بعقود شرعية قد استخدمت نيابة عنه.
نعم فعلي. أحسنتم فضيلة الشيخ. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج الاستفتاءات. شكرا لمتابعتكم، والشكر الجزيل لضيفنا سماحة الشيخ طه آزادي. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس يبث الأمل للمجاهدين والأسرى في سجون كيان العدو الصهيوني. أحيوا يوم القدس وعظموه. وبالطبع فإن الإعلام العالمي لا يعكس المسألة، فدعوه لا يعكسها. إن السجناء في السجون الفلسطينية قالوا لنا إن شعاراتكم ومشاركتكم وقبضاتكم المشدودة الدالة على نواياكم وعزيمتكم الصادقة تشعرنا بالقوة والاقتدار والصمود. فالذي يقف وراء جدران السجون الفلسطينية يجب ألا يشعر بالوحدة حتى يستطيع الصمود. وإن النساء والرجال الذين يتعرضون لهجمات الأوباش والأشقياء الصهاينة في أزقة بيت المقدس وشوارعها وفي قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية المحتلة يجب أن يشعروا أنكم تقفون وراءهم كي يستطيعوا المقاومة. وبالطبع فإن هناك واجبات تقع على عاتق الحكومات أيضا، وهناك وظائف على كاهل الجمهورية الإسلامية وهي تعمل بها وستعمل بها بعد ذلك أيضا إن شاء الله. المقاومة تشعل نور الأمل. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989: إن الشباب والأطفال والنساء والرجال الذين اصطبغت أزقة مدن وطنهم المغصوب وشوارعها بدمائهم اليوم هم مظلومون، وإن المصلين الذين راحوا بلقاءاتهم الأسبوعية يوم الجمعة يقرعون طبول الموت على رؤوس الإسرائيليين الغاصبين والمهاجرين قد أشعلوا نور الأمل في جميع بقاع فلسطين، الأمر الذي لم تشهده الأرض المقدسة إطلاقا طيلة الاغتصاب الذي استمر 40 عاما، وقبل ذلك إبان الضغط والتضييق الإنجليزي. وإن المستقبل متعلق بهؤلاء المؤمنين المجاهدين الماضين في عزيمتهم. لقد انقضى اليوم زمن ضعف الشعب الفلسطيني وعدم مبادرته وانتظاره، وقد أعاد الإسلام القوة الحقيقية إلى ذلك الشعب العظيم. يتقرر مصير فلسطين في المساجد وفي صلوات الجمعة وفي الشوارع والميادين في جميع الأراضي المحتلة، وهذه من بركات الإسلام. يوم القدس رصيد لأمن بلدنا. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. يوم القدس هو يوم عالمي إسلامي بالمعنى الحقيقي للكلمة، يوم يستطيع الشعب الإيراني فيه إلى جانب الشعوب التواقة الأخرى التي ازداد عددها اليوم لحسن الحظ أن يعلن صارخا كلمة الحق التي بات الجهاز الاستكباري يجند طاقاته من أجل إخفائها، وكتم تلك الصرخة 60 عاما. وبالطبع فإن قولنا 60 عاما كحد أدنى أي منذ تشكيل الدولة الغاصبة، وإلا فإن مقدماتها قد تفوق 100 عام أيضا. 60 عاما وهم يحاولون حذف فلسطين من خارطة جغرافيا العالم، وبالطبع فقد نجحوا في تحقيق ذلك إلى حد كبير، غير أن الجمهورية الإسلامية قطعت ذلك الطريق عليهم، فإن تأسيس الجمهورية الإسلامية وإعلان يوم القدس واستبدال سفارة الكيان الغاصب بالسفارة الفلسطينية في طهران حركة نذيرة رادعة مناهضة لهذه المؤامرة الاستكبارية، وقد أخذت هذه الحركة ولحسن الحظ بالتوسع يوما بعد آخر. إن يوم القدس رصيد لأمن بلدنا أيضا، فليعلم ذلك كل أبناء شعبنا العزيز أن كل من ينزل إلى الشوارع في يوم القدس يساهم بدوره في أمن بلده وأمن شعبه وحفظ مكاسب ثورته. إن يوم القدس يوم عظيم ويوم مهم. التعاظم المضطرد ليوم القدس في العالم، من خطبة سماحة الإمام الخامنئي لصلاة عيد الفطر السعيد لعام 2010. كان الأعداء يتوقعون أن يبهت هذا اليوم وينسى تدريجيا، والشكر لله أن هذا الحافز وهذه الشعلة المضيئة في قلوب الناس وأعمالهم ازدادا توهجا يوما بعد يوم. لقد أحيا المسلمون في شتى أنحاء العالم هذا اليوم، في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا وأوروبا، والشعب الإيراني الكبير هو المحور الرئيس لحركة الأمة الإسلامية العظيمة هذه، أقام مراسم هذا اليوم بكل عظمة وأثبت أنه ينهض بواجباته في الظروف الدولية الحساسة بحرارة واندفاع وحماسة أكبر. لقد بلغ الكيان الصهيوني بالقسوة أعلى درجاتها، ولم يكترث لأصوات الدعم لفلسطين التي ارتفعت من أكناف العالم وأطرافه وواصل جرائمه. والشعب الإيراني المسلم أحيا يوم القدس في مثل هذه الظروف بحرارة وحماسة أكبر من كل عام. المساعي المغرضة لأمريكا والغرب ضد الجمهورية الإسلامية ضاعفت من دوافع شعبنا. قضية فلسطين بالنسبة إلى الاستكبار العالمي وأرباب الهيمنة العالمية قضية يريدون عزلها وتهميشها بأي طريقة من الطرق، ويضعها الشعب الإيراني في المقدمة والأصل. بارك الله بهذا الشعب الكبير. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014، ومن الخصوصيات الممتازة لمسيرات يوم القدس هي هذه: تلاحظون أن الناس في جميع المدن الصغيرة والكبيرة في إيران تقريبا يخرجون في يوم القدس وهم صائمون وفي الجو الحار خلال هذه السنوات، ويسيرون في الشوارع بمسيرات، وقد شاهدتم تجمعات الجماهير الهائلة في طهران وفي المدن الأخرى. هؤلاء هم الناس الشيعة الذين يبدون من أجل الفلسطينيين وهم من أهل السنة كل هذا التعاطف والتعاون. هذا هو معنى الاتحاد ومعنى الالتزام بوحدة الأمة الإسلامية الذي أسس له إمامنا الخميني الجليل ويسير الشعب على نهجه اليوم. المشاركة الواسعة لعموم الشعب الإيراني في مظاهرات يوم القدس من خطبة صلاة عيد الفطر من عام 2014. قد كان يوم القدس، ونقولها للحق والإنصاف، يوما عظيما. في ذلك الجو الحار خرج شعبنا وهو صائم رجالا ونساء، خصوصا النساء والسيدات بحجابهن وتحت عباءاتهن والأطفال في أحضانهن، خرجوا جميعا إلى المظاهرات. عندما يريد شعب إثبات أنه شعب حي، وعندما يريد عرض همته العامة التي لا تختص بجماعة أو فئة معينة بل هي همة عموم الشعب، فإنه يعرضها في مثل هذه المواطن. وقد أبدى شعبنا العزيز هذه الهمة فعلاً. أنزل الله بركاته عليكم أيها الشعب العزيز، وزاد يوما بعد يوم من عزتكم وتقدمكم ورفع سمعتكم، ومن على مسؤولي هذه البلاد بتوفيق الخدمة المضطردة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نظرة إسلامية للتربية في الساعة 4:26 عند 4:36 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:50 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 4:56. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:00 عند 5:17 فلسطين اليوم. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:29 هوليوود الوجه الآخر. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 46 دقيقة، عند 7 دقيقة الأولى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. قوافي الوجد تأتيكم في الساعة 7 والدقيقة 11، عند 27 دقيقة صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 47 دقيقة، عند 8 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن مكارم الأخلاق هو الحديث عن أغنى ثروة يملكها الإنسان في الحياة، فالأخلاق هي أرقى درجات التشريع وأرفع مناهج القانون، فلا قيمة للتشريع ولا قيمة للقانون بعيدا عن روح الأخلاق وأنفاسها العطرة التي تنشر حولنا أجمل القيم والمعاني الإنسانية، فتجعلنا نحس ونشعر بربيعها الدائم في دوحة من الفضيلة ورياض زاهرة من الحق والخير والجمال. والأخلاق ليست مجرد شعائر أو طقوس روحانية، كما أنها ليست سبحة من سبحات الوجدان أو طريقة من طرق التصوف والرهبنة. إن الأخلاق أسمى من كل ذلك، لأنها تمثل وجه العقيدة وجوهر الدين، ولذلك نجد رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله يلخص أهداف رسالته السماوية المقدسة بقوله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولأن هذه الأهداف قد تجسدت في شخصيته الكاملة، وصفه ربه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، إن مكارم الأخلاق في الإسلام تتدفق من ينابيع رسالته، رسالة الرحمة والهدى. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العلي العظيم. وأساس الأخلاق في الإسلام هو التقوى، التي يعتبرها الله سبحانه وتعالى المقياس الوحيد للتفاضل بين الناس جميعا. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. فالتقوى هي آخر درجة في سلم الإيمان النموذجي الطاهر، حيث ينمو الإنسان في مدارجه شيئا فشيئا حتى يبلغ اليقين ويصبح في عداد المتقين الذين يجسمون فكرة خلافة الله في الأرض في أجمل صورها وأصدق معانيها. فالتقوى توجه الإنسان نحو ربط سلوكه وأعماله برضا الله سبحانه والتقرب منه، فالعمل نية في القلب قبل أن يكون كلمة في اللسان أو حركة في اليد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالتقوى هي التي تعطي للعمل وللجهد الإنساني صفة القبول عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تفتح له منافذ الرضا والثواب. وبذلك نرى أهمية النماذج بين الروح والأخلاق، لأن الروح تقوم بأعظم دور في تهذيب الأخلاق لتحقق نتائجها الكريمة وثمراتها الطيبة بين الأفراد والمجتمعات. وعلى هذا الأساس لابد أن نقدم لمحة يسيرة عن مكارم الأخلاق في الإسلام، سواء ما يتعلق منها بأخلاق السلوك الشخصي أو بأخلاق السلوك الاجتماعي أو أخلاق المعاملات وغيرها من المجالات، لعلنا نتعلم ونحن نعيش مسؤولية التوجيه التربوي كيف تصلح الحياة التي نطمح إلى بنائها وصناعتها على أساس الخير والفضيلة لتكون نموذجا يثبت بالممارسة والتجربة قدرة العقيدة الإسلامية والثقافة الإسلامية على بناء خير أمة أخرجت للناس. وقد يكون من الضروري أن نثبت في طليعة العناوين الأخلاقية الهامة حسن الخلق، ثم نقتطف غيره من العناوين بما يحقق الغاية من هذا الحديث. فقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مرة من بين يديه وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجاب الرسول بقوله: الدين حسن الخلق. فأتاه من قبل يمينه فسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجابه بقوله: الدين حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فأجابه: الدين حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: أما تفقه؟ هو ألا تغضب. ومن مكارم الأخلاق محاسبة النفس، أو بعبارة أخرى أن يقوم الإنسان المسلم بموعظة نفسه من الداخل، لأن موعظة النفس للنفس أبلغ تأثيرا من جميع ما يسمعه الإنسان من مواعظ وخطب ومحاضرات، لأنها تنبع من قلبه وإليه. ولذلك ورد في الحديث أن من لم يكن له من نفسه واعظ فلا تنفعه المواعظ. وقد ذكر أحد العلماء في وصيته لولده: فعليك يا بني، رزقك الله تعالى بخير الدارين، بأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فكما يحاسب التاجر مع عامله حتى يعلم ما فعل في يومه، فحاسب نفسك في كل ليلة قبل النوم حتى تعلم ما فعلت فيها في النهار المتقدم عليها، فإن رأيت منها تقصيرا بفعل أو معصية أو ترك طاعة فاستغفر منه وتب وتضرع إلى الله تعالى في العفو عنه، واجبر الفائت بالقضاء والاستغفار، وإن رأيت منها فتورا وبطالة وغفلة وإضاعة لرأس المال فأدبها بصوت النصيحة والموعظة، وألزمها توق الطاعة، ثم راقبها كالتاجر حتى لا تضيع أوقاتها بالغفلة ولا تبيع عمرها بثمن بخس أو خسارة، وإن رأيت منها معاملة حسنة ومذاقة تامة في صرف أوقاتها فاشكر الله على ذلك واطلب منه أن يزيدها توفيقا وهدى. وقد ورد عن أمة أهل البيت عليهم السلام أنه ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله فيها وتاب. مستمعين الأكارم، سنتابع معكم الحديث عن مكارم الأخلاق في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. السيد عبد اللطيف الأمين وجه لبناني مشرق رفض مداهنة الصهاينة وآثر المواجهة والتحدي، مقتفيا بذلك دروب آبائه وأجداده، حيث كان باستطاعته أن يسكت فيسلم في الدنيا، ولكن دينه يأبى عليه ذلك، فآثر أن يدخل معترك الصراع، وبين جنبيه عشق لكربلاء وسوق للضاعنين في ركاب الشهادة. في بيت عامر بالإيمان والرسالة، ومن أسرة آل الأمين الساحقة في ميادين العلم والشعر والأدب والفقه، ومن أبوين كريمين، سطع نجم الشهيد السيد عبد اللطيف الأمين في بلدة شقراء من أعمال بنت جبيل عام 1948 للميلاد. والده السيد جواد الأمين أحد الرجال الأعلام البارزين في منطقة بنت جبيل، ومن الرجال الأعيان في جبل عامل الأشم. درج الشهيد على تراب جبل عامل وتعفر به طفلا، كما تعفر به شهادة وسجودا. هذا التراب العابق بالشهادة والبطولات عبر التاريخ. لقد هاجر مع والديه وأخيه الأكبر السيد محمد جواد الأمين إلى النجف الأشرف، حيث مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العراق. وتوسم والد الشهيد السيد جواد خيرا بنجابة طفله، وكان والده عرفانيا تقيا ورعا عالما وأديبا، فاستشرق فيه المستقبل، فدفعه شغفه العلمي والتبحر في الفقه والتعمق في الأصول إلى مغادرة لبنان قاصدا باب مدينة العلم في النجف الأشرف. وهناك على بعد عشرات الأمتار أقام السيد جواد وأسرته في منزل جعل منه منتدا علميا ومجمعا علمائيا، عامرا بالمجالس الفقهية والعلمية ومدرسة ودار ندوة. وفي هذه الأجواء العابقة ترعرع ونمى السيد عبد اللطيف نجل السيد جواد الأمين، ودرس في المدرسة العصرية في النجف، فكان مثالا للذكاء والنجابة منذ نعومة أظفاره، فأخذ ينتقل من صف إلى آخر بتفوق وامتياز بشهادة معلميه، وقطع المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة، لكن رغبة السيد عبد اللطيف في العلوم الدينية جعلته ينتقل إلى الحوزة العلمية في النجف، وكان للوالد الرؤوف دوره البالغ في توجيه ابنه هذا التوجه الحكيم. وفي عام 1961 توفي السيد جواد تاركا ولده السيد عبد اللطيف وعمره 13 عاما ليرعاه أخوه الأكبر السيد محمد جواد. وقد تلقى السيد عبد اللطيف مبادئ العلوم الدينية على يدي أبيه الراحل السيد جواد ليتابعها معه أخوه السيد محمد جواد، فكان مثال الطالب النجيب لذكائه الوقاد وذاكرته الحادة وصدره الرحب ورغبته الشديدة في تقبل العلوم الدينية والتزامه العميق بها. وبسبب جموحه العلمي أثنى أساتذته ومدرسيه عليه واهتموا به كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، كان للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 78 و900 ألف أثره في نفسية السيد عبد اللطيف الأمين، فأخذ يفكر جديا بالعودة إلى لبنان ليطلع بدوره على أرض البطولات في جبل عامل الذي أحب ونذر نفسه لخدمته قولا وفعلا ومنهجا، ليجند نفسه خادما للمستضعفين ضد طواغيت الكفر وشذاذ الآفاق الصهاينة. أجل، في عام 1978 عاد الأمين إلى مسقط رأسه شقراء، ومن ثم إلى بلدة الصوانة ليتابع نشاطه الديني كداعية خير فيها، يحدوه الحنين إلى التراب وصدره ثابت الحنان والعزم. فكان ذلك الدور الطبيعي الذي انتهجه السيد عبد اللطيف خطوة متقدمة على طريق الوقوف والتصدي للتفرقة وتذليل الصعوبات المعترضة، ولتوجيه الكلمة بوجه التغرب والجهل والمكائد الصهيونية وسياسة الانحراف عن الجادة وطريق الإيمان، ووحد الأحزاب على قاعدة اجتماعية غايتها خدمة البلد والنهوض فيه بروح إيمانية وأخلاقية رسالية. وكان يطلب من الناس قراءة القرآن بتدبر ومطالعة سير الأنبياء والأولياء، فاتحا المجال للمناقشات والأسئلة في أحكام الشريعة السمحة، محذرا من التقاليد الغربية والأفكار الملحدة، منبها الجميع لا سيما الشباب من الانزلاق في متاهاتهما. كما أسس هذا السيد الجليل جمعية خيرية اجتماعية وثقافية لإعانة الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم في شتى المجالات التربوية والزراعية والاجتماعية، وأقام الندوات الدينية وحلقات التدريس المسجدية وأحيى المناسبات الدينية بأنواعها، وفتح باب التبرعات للإصلاح والعمران، وشدد في توجيهاته على وحدة الصف ونبذ الخلافات وتوطيد العلاقات وتمتين الأواصر والتآخي بالله والتمسك بأحكام السماء. كما كان يركز دائما في خطبه وحلقات تدريسه على المحبة والوئام والنهوض العمراني واستثمار الأرض والتنبه لمخاطر الأعداء، محذرا الآخرين من الوقوع في شراكهم وحبائلهم لأنهم دعاة تضليل وبؤرة فساد. وعندما انطلقت الثورة الإسلامية والتهب بركانها في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف ضد الشاه المقبور، أخذ الحماس يسري في الساحة اللبنانية، وبدأ السيد عبد اللطيف الأمين يمتدح هذه الثورة ويوجه الأنظار نحوها في كلامه وخطبه، داعيا لها بالنصر والاستمرار بقيادة السيد الخميني. ولم يكن السيد الأمين بفكره الوقاد وتحسسه آلام الأمة بعيدا عن مجريات الثورة الإسلامية في إيران التي فجرها الإمام الراحل، فكان للثورة الإسلامية المباركة اهتمام بالغ في آرائه وتوجهاته، وقد حرص السيد عبد اللطيف على إنماء وإثراء هذه الثورة في نفوس مريديه في مجالسه، مذكرا الناس بالعدوان الإسرائيلي وما لهذا الغزو من مطامع، والتصدي لهذه المطامع، وطالبهم وحثهم على مواكبة الثورة الإسلامية لما سيكون لها من خير عميم على الآخرين. نعم، كان النشاط العلمائي للسيد الأمين لا يقبل المساومة والرضوخ للأعداء، متصديا مع إخوته العلماء المجاهدين كل تسلط وانحراف لاتجاه السفينة الإيمانية التي شقت طريقها في عباب المحيط العالمي. وقد رسخ هذا السيد الكريم الحصانة الفكرية والثقافية في عقول مريديه على حقائق ثابتة لا يشوبها التضليل. لقد أدرك الصهاينة البعد الإنساني والسياسي لنشاط السيد عبد اللطيف الأمين، حيث أخذت توصياته ضدهم تتسع وتنتشر انتشار بقعة الزيت، وأصبحت تصريحاته العلنية ترتكز على آيات القتال والاستعداد والإعداد ليشكل مدلولات لها اعتبارها في الساحة السياسية، فعمدوا إلى ممارسة الألاعيب ونشر الأضاليل لتفريق الصفوف واعتقال أنصاره ومريديه، وفي طليعتهم إخوة السيد عبد المعين الأمين الذي زجوه في زنزانات الاعتقال. أما غاية الصهاينة من ذلك فهي إضعاف القوى المساندة للسيد عبد اللطيف وإرباك تحركه وإرهاقه ليسهل عليهم تطويعه، ولكن السيد بقي صامدا صمود الجبل الشامخ ولم تفت من عضده هذه الأمور، وواجهها بإرادة صلبة وعزم لا يلين، غير أن الأعداء أخذوا يفكرون بجد لمواجهة هذه الشخصية الشجاعة، وبعد أن استعصى عليهم كل المحاولات لإخماد هذا الصوت المدوي قرروا اغتياله، وهذا هو أسلوبهم مع الأحرار. أجل، لقد منيت جهود الصهاينة بالفشل الذريع مع السيد الأمين، فأخذت تمارس ضغوطا أشد صرامة وأكثر محاصرة. فبعد صلاة العشاء في جامع الصوانة توجه السيد بخطاه الثابتة وقامته الشامخة إلى منزله، فتوجهت مجموعة مشتركة من العملاء والصهاينة بعدتها العسكرية الكاملة باتجاه منزله، وما هي إلا برهة وإذا بباب السيد يطرق عدة طرقات متتالية. دفعت السيد لفتحه، وعلى الفور ودون سابق إنذار انهال المهاجمون بوابل من رشاشاتهم الآلية على جسده الشريف، فأصابوه بعدة طلقات نقل بعدها إلى مستشفى الطوارئ، وبقي مغمى عليه 3 أيام متتالية، حيث فاضت روحه من الجراح البليغة والإصابات المباشرة، واستشهد من أجل إعلاء كلمة الحق خفاقة عالية. ختاما نقول: سلام عليك يوم ولدت ويوم استشدت ويوم تبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرضا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني قال إنما
أبو قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإنسان وإعمار الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العلي العظيم. حين نتأمل في آيات القرآن الحكيم نرى مجموعة من الآيات الكريمة تتحدث عن مهمة أساسية للإنسان في هذه الحياة، وهي مهمة إعمار الأرض واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الآيات توجه الإنسان لهذا الدور ولهذه المهمة، والآية الكريمة هي واحدة من تلك الآيات. الله سبحانه وتعالى